أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال كلامنا في مقتضى القاعدة في المسألة 22، فيما لو اقترن العقد بالرضا أو لحقه الرضا من دون إبراز. وعلى الأخص في الفرع الأول، يعني فيما لو اقترن بالرضا من دون انتساب إلى صاحبه، عقد العاقدان فضولا ولو من أحد الطرفين، والشخص عالم وراض أو رضي بعد ذلك ولكن لم يبرز رضاه، فهل يكفي؟ قل ظاهر الأصحاب والمشهور عدم الاكتفاء به، لأن العقد حتى يصح لابد ويلزم لابد وأن ينتسب إلى صاحبه، والرضا الباطني لا يكتفى به للانتساب، بل يحتاج إلى الكاشف عنه بنحو من أنحاء الكشف، من قول أو فعل، ولو كان الفعل سكوتيا، كما لو كان ظاهرا في الإقرار، كما لو سئل أو سئلت فتبسم أو تبسمت مثلا، أو سكت أو سكتت، فيكون هذا بمستوان بضمه كاشف من كواشف الرضا. إذا كان ظاهرا فبعد يخرج عن فرض المسألة الرضا الباطني يا إخوان. جيد، هنا يجي بحث بعد عند اللي يقولون ما يكفي الرضا الباطني، أنه يحتاج قول أو يكتفى بالفعل أو يكتفى حتى بهالمستوى من الفعل، يعني دال ولو سكوت كان أو حركة بسيطة مثل التبسم مثلا أو علامات الخجل مثل الفتاة عندما تخطب وتداول في أمرها فتطأطئ خجلا مثلا وتصمت، ولو لم تريد لاعترضت، إذا لم يحتمل النشوء بدرجة معتد بها من الخوف وما ناظر سكوت. بدون أي كشف، بدون أي كشف، بحيث هو يجرب نفسه أنه كان راضي،
لأنه يعني هي مثلا
لا 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 لا، الرضا الباطني بدون أي كاشف، قلنا هذا خروج عن محل الفرق. جيد، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يظهر منه أن الرضا الباطني كاف، والبحث طويل يا أخوان، أنا ما أقدر الآن أبحث بحث المكاسب، ولو أن السيد في المستمسك وفي المستدل أشار وألمح إلى الأبحاث، لكن هذا تكرار لنكتة كبروية في المكاسب. مثلا استدل الشيخ بمثل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هناك فيكفي أن تكون عن تراض فهي تدل على صحة العقد الذي كان الاتجار فيه عن تراض، هذا استدلال، هذا الجواب أنا في تقديري واضح يا إخوان، التجارة عن تراض عند المتجرين الذين لهما الأهلية. واضح الآن المتجران الفضوليان تراضيهما لا قيمة له، ورضا الأصيل لا يجعله هو المتجر، لأن الاتجار لم ينتسب إليه. فالاتجار عند المتجرين ذوي الأهلية عن تراض في قبال المكره مثلا اللي مو عن تراض هو الذي تشمله الآية المباركة. أما أن نجعل الآية شاملة للتجار من لا أهلية لهما للاتجار أصلا، لأن لا سلطنة لهما، وناخذ عن تراض من الشخص اللي هو له السلطنة اللي ما انتسب الاتجار إليها أصلا، هذا تفرقة في مدلول الدليل. هسه نعبر عنه بانصراف، نعبر عنه بعدم الشمول كما أنا أرجح، أو لا عدم الشمول من الانصراف مثلا. أيضا الاستدلال بمثل أوفوا بالعقود، نفس الكلام هو الكلام يا إخوان، فإنه يقال العقد شرطه الرضا، صحيح، لأنه لا عقد لمكره، جيد، أو رفع الإكراه، لكن شرطه العقد الصادر من عاقده عن رضا بقرينة ما دل على لزوم الرضا وطيب النفس. فهنا الرضا من الراضي لم يقترن بعقد منه، والعقد من العاقد لم يصدر عمن له أهلية أن يرضى أو لا يرضى. فنفس الكلام هو الكلام يا إخوان. أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقد المستجمع لجميع الشرائط، ومن شرائط العاقد رضا من له الأهلية. طيب هنا من رضي لم ينتسب العقد إليه، ومن عقدها رضاه كلا رضا لأنه ليس صاحب سلطنة الرضا. فأن نجي ناخذ العقد من شخص والرضا من شخص آخر، تفكيكم في مدلول الدليل بلا شك ولا ريب. سيعبر أظن السيد الحكيم أو السيد الخوي بالانصراف، خلي يعبر بالانصراف مو مشكلة. لا الرضا ولو من البداية، أنا قلت ولو من البداية، والرضا الباطني بعد ذلك أيضا نفس الكلام في أوفوا بالعقود، إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا لازم عن تراض، يعني تراض مقترن بحسب ظاهر الدليل. بينما هنا أوفوا بالعقود عام، صدر العقد ثم هو رضي به بعد ذلك، في فرق. إذا آمنا بأخذ الرضا من مكان والعقد من مكان ما في مشكلة. لا يكفي، أنا قلت إذا آمنا. نعم لو أبرز الرضا فإن هذا يجعل العقد ينتسب إليه. إحنا مشكلتنا بانتساب العقد، تبهتوا؟ مشكلة بالانتساب، جيد، لأن في العقد الصادر من الفضوليين جهتان، جهة الأمر الفيزيائي اللي صدر وانتهى، العمل التكويني بعته واشتريته أو قبلته، والأثر الوضعي القابل للاستمرار، اللي ينتسب هو الأثر الوضعي القابل للاستمرار، وإلا الفعلان لا ينقلب عما وقع عليه كما هو واضح. جيد. استدل الشيخ رضوان الله تعالى عليه أيضا بمثل لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، يحل مطلقا أو بأسبابه. ثم الحل شيء وتصحيح العقد بعنوان شيء آخر، أن يكون مالي لك حلال يكفي فيه رضاي بأن تأكله ولو بالفحوة، لكن هذا ما يصحح بعنوان البيعية، الصحة بعنوان العقود لابد وأن تتضمن شرائط العقود. فالتحليل المالكي غير التحليل العقدي، وهذا مسلم درستوه في المكاسب يا إخوان. ولذلك حتى من قال بأن المعاطاة ليست بعقد وما تفيد ملك وما تفيد إلا الإباحة، قالوا يجوز الأكل من باب أن المالك راض بهذا، هذا لا يجعله بيع. فحل مالي له لا يصيره عقدا صحيحا. والفروج لا تحل إلا بالعقد الصحيح، بمجرد قبض طرف المقابل ما يصير فرج حلال، كما هو واضح. انتبهتوا؟ جيد، فهذا ما يدل. استدل الشيخ أيضا، بأي شيء استدل؟ استدل أيضا بأن سكوت البكر أو صماتها يصحح العقد، وأنا ألمحت قبل قليل في بداية البحث، فإن روايات سكوت البكر إذا أومرت وكان السكوت ظاهرا في الرضا، انتبهوا يا إخوان، بقرينة سؤالها عن أمرها هل ترضى أو لا ترضى. أما لو كان سكوتها لخرسها أو لخوفها ما أحد يقول أبدا. هذا وارد في السيدة سلام الله عليها عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكتت خجلا. وكذلك روايات عامة موجودة، فيكون حينئذ هذا السكوت بقرينة السؤال والأمارات ظاهر في الرضا، فيكون يوجد كاشف هنا بقرينة المقام، فليس مجرد رضا باطني بلا أي كاشف. وهذا من دلالة الأفعال في الحقيقة، ولو الأفعال السكوتية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سكوتها في إحدى الروايات إمضاؤها أو إقرارها.
على العقد اللي صار فوق
ما ينتسب إليه، احنا نريد ينتسب، نريد انتساب، إما إجازة قبل العقد تمثل توكيل، أو فعل بعد العقد يكون ظاهرا في نسبة العقد إليه، ولو فعل بأن تروح إلى بيت نفس الرضا المجرد عن أي قال خارجي، هي تدري بينها وبين ربها أنها كانت راضية، ما صار منها أي شيء أصلا، كانت محتجبة بالغرفة تسمعهم وما حد شافها.
كلامي قطعة اقتماش الأطرس على
نفس الشيء، ذاك كاشف، ذاك من أبلغ التعابير بحسبي. جيد، الرضا إذا لا يكفي، لازم الكاشف، لازم الكاشف، بدون كاشف ما يكفي، أن القضية نسبة العقد إليه وليست القضية مجرد رضا وطيب باطل، لازم ينتسب العقد إليه، بدون انتساب ما يصير عقد، هذا يبقى عقد الفضوليين. جيد، أيضا استدل الشيخ رضوان الله عليه بعقد السكرة، وتقدم معنا سابقا التي زوجت نفسها وهي سكرة، وعندما طبعا احنا قلنا ذاك الوقت لازم نفرضها سكرة تقدر تعقل ما تقول يعني، وإلا إذا سكرة لا تعقل مسلوبة العبارة تصير، حتى عقد ما يحصل، حتى عقد ظاهري فضولي ما يحصل. ثم بعد ذلك، بعد أن أفاقت أقرت وبقت معه عندما أخبرت أنها صارت زوجة له، نقول أولا هذا خارج عن الفضول باعتبار هي عاقدة لنفسها فموضوعا خارج، ثانيا إبقاؤها على نفسها معه في الستر هذا أبلغ دليلا على الرضا وأبلغ كاشف عن الرضا، هذا مو مجرد رضا، هذا فيه كاشف أيضا، مو مجرد رضا. أيضا علم المولى بتزويج العبد نفسه، وأيضا رواية تقدمت معنا، ولم يغير عليه بقول أو فعل، ولم يظهر شيئا، فالإمام يقول إن هذا إقرار منه للعقد، فهذا مو مجرد رضا، هذا سكوت مع وجود الداعي للكلام والاعتراض لو أراد الاعتراض، فهو ظاهر في الإقرار. فهذه كلها الأدلة خارجة عن الرضا الباطني المجرد عن الدوال الخارجية من قول أو فعل أو سكوت حتى، كاشف عن الرضا، كلها واردة في مورد الكاشف. جيد. أيضا استدل بدليل الخيار، وأن العلم وعدم الإنكار في الزمان الثاني بعد ذهاب الفورية العرفية يسلب الخيار منه ويعد إمضاء وإقرارا للعقد. أيضا جوابه واضح، أولا العقد تام والخيار مانع، فهو خارج عن محل كلامنا بالكلية، كلامنا في الفضول اللي نريد نتمم المقتضي فيه، هذا أولا. ثانيا علمه بأن له الخيار وعدم إنكاره حتى وعدم إعماله حتى ذهب وقته ظاهر في الإمضاء أو تعبد شرعي بالإمضاء، وفي الخيار يكفي التعبد الشرعي، فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا. افترضوا أنا ذهلت عن أن لي الخيار وافترقنا، يذهب موضوع الخيار بالتعبد الشرعي أو ما يذهب؟ مثل ما التعبد الشرعي توالي خيار، التعبد الشرعي يقول لي بعد ما لك خيار. فالأدلة ما تدل، إنصافا ما تدل كل، والبحث الطويل العريض بالمكاسب. أنا الآن أشرت إلى كل الأدلة تقريبا لكن على سبيل الإشارة. جيد. إذن فالرضا الباطن المقترن به العقد أو اللاحق على العقد من دون دال من قول أو فعل أو حتى سكوت ظاهر في الإقرار لا يجعل العقد منتسبا إلى صاحبه فلا يدل عليه. وقول الشيخ إن ظاهر عبائر جملة من أصحابنا المتقدمين أن الرضا كاف محل تأمل صغرا وكبرا، فإن عبائر جملة منهم وإن كانت مجملة لكن عبائر آخرين واضحة في لزوم الكشف عن الرضا، وكبرا ولتكن بعض العبائر دالة. العبائر مو روايات، مو حجة شرعية، بعد أن سلم هو أن ظاهر الأصحاب عدم كفاية الرضا الباطني. والله 4-5 فقهاء عبائرهم ظاهرة في كفاية الرضا الباطني، خير إن شاء الله، لا آية ولا رواية. قد يكون لين في التعبير وقد يكون رأيهم هذا يا أخي في أحسن الحالات، فهو لا شهرة ولا تعب ولا إجماع تعبدي. ولو صار شهرة أيضا نحن لا نقول بحجة الشهرة الفتوائية، لكن حتى الشهرة لا يوجد، الشهرة على العكس كما اعترف الشيخ من أن ظاهر الأصحاب لزوم الإبراز. جيد، انتهت المسألة، بعد ما بقى شيء، خلينا نقرأها. الرضا الباطن التقديري، هذا تقدم، هذا مو رضا فعلي، تقديري، يعني هو جاهل بالعقد، لو علم لرضي. لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا، لا يلزم أو لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة. جيد. بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به باطنا، يعني إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل بعد أكثر ولا سكوت ظاهر في الرضا، يعني حتى هالمقدار المقصود من الفعل ما يضم ما يعم الترك الدال، لأنه كما للدلالة أفعال كما للأفعال دلالة للسكوت دلالة بحسب السياقات أيضا. على رضاه فالظاهر أنه من الفضول فله أن لا يجيز. أنا باطنا كنت راضي بس هذا ما انتسب العقد إلي، فبعد ذلك لي أن أرده ولا أجيزه. ده. المسألة 23، إذا كان كارها حال العقد، حال العقد كاره هو ما يريد يتزوج وذولا إحراجا يزوجه، هو ما يريد، ها جيد، كاره هو، إلا أنه لم يصدر منه رد، لم يصدر منه، هذا وين قبل العقد، هذا ديروا بالكم، رد لو قايل ردع أحسن، لأنه قبل العقد ما إلى معنى الرد قبل الفعل، مو مهم، زوج بعد العقد، فالظاهر صحته بالإجازة. ليش؟ لأن كما أن الرضا الباطن لا يكفي في الإمضاء، الكراهة الباطنية لا تكفي في الرد. تبهتوا؟ جيد. نعم، لو استؤذن قبل العقد فنهى ولم يأذن، جيد، وهو الفضولي فضولي يحتاج لإذن، قل ما عنده إذن هذا، بس هذا أسوأ نوعي الفضولي، هذا مو بس ما عنده إذن، أكو نهي من اللي يريد يعقد له أكثر، لأن من لا إذن له وسط بين من هو وكيل ومن هو منهي، هذا منهي، ومع ذلك أوقع الفضول العقد يشكل صحته بالإجازة. ليش؟ لأنه هو ردعه من قبل العقد، لأنه بمنزلة الرد، الردع قبله بمنزلة الرد بعده، ويحتمل صحته بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد، لأن ذاك نقض العقد بعد أن وقع، هذا نهى عنه قبل أن يحدث، فليس بأدوني من عقد المكره. المكره وحين العقد كاره وما يريد، المسدس فوق راسه، ها، ومع ذلك نصحح عقد المكره، مو هكذا؟ الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا، وإن كان لا يخلو ذلك من إشكال، يعني قد يقال بأنه لا يكفي. طيب، الفضولي لا يتصرف في شيء من شؤون الأصيل يحتاج إلى إذن. أنا ما عم بتصرف لا بأمواله ولا بإيده ولا برجله ولا إلى آخره، ولا بماله اللي هو المهر، فأنا إذن تكليفي ما يحتاج لي منه. هو جاهل، عالم، راضي، مو راضي، ما له علاقة بلساني وإرادتي وأفعالي، أنا أيضا ما لي علاقة فيه، ما أقدر أن ألزمه بشيء شرعا، صحيح أو لا؟ جيد. فإذا عقدت والحال هذه فالعقد فضولي، العقد بلحاق ما يرتبط به صورة عقد ويرتبط بك أو بالمرأة اللي هي طرفي أصيلة عن نفسها، أيضا ما يحتاج لأحد آخر. عقدي لزيد مو تصرف في زيد ولا اعتداء على زيد، الاعتداء عليه هو بالتصرف في شيء لا يحق لي التصرف فيه، التصرفات الاعتبارية أنا أملكها، تصرفاتي هذه، نعم لا تلزمه بشيء، صحيح، جيد. فهنا نقول إن عقد له من دون أن يعلم أو مع علمه ومن دون أن يأتي بإشارة إيجابية أو سلبية فهو الفضول المصطلح اللي لا شك أنه قابل للحوق الإجازة باتفاق العلماء. وإن عقد له بعد أن استأذنه فرفض الإذن، قال لا أذن لك بأن تزوج، أنا من أريد أتزوج أعرف أتزوج، ليش أنت تريد تزوجني؟ فهنا ردعه قبل العقد لا دليل على أنه يفسد العقد، بمعنى يفسد هالحالة من العقد الصوري اللي ما إلى أي أثر في نفسه، بعبارة أوضح لا دليل على أن النهي قبله، انتبهوا يا إخوان، العقد يمنعني تكليفا أو وضعا من أن أعقد له، ما دام أنا لا أتصرف في شيء من أموره، وما يصير تصرف في شيء من أموره إلا إذا أمضاه بعد ذلك. تبهتوا؟ جيد. الدليل الوحيد اللي يشير للماتن هو أن يكون النهي قبل العقد بمثابة الرد بعد العقد، مو قبل مسألتين ثلاثة قال الرد بعد العقد يمنعه من لحوق الإجازة، فالردع قبل العقد أيضا يمنعه من لحوق الإجازة، فيصير مثله، نقول هذا يرد عليه أولا أن الدليل مفقود على كون الرد بعد العقد يمنع من لحوق الإجازة كما ناقشنا الماتن نحن في المسألة السابقة، تتذكرون؟ قلنا الرد وعدم الرد ما يأثر فيما يرتبط بالفضول، يبقى قابلا للحوق الإجازة ما دام موضوع العقد باقي. قلت له يا أحد زوجت نفسها لشخص آخر الموضوع انتفى بعد ما إلى معنى يجيز، انتبهتوا؟ جيد. ومن هنا فنحن نقول فليكن الردع قبل العقد بمثابة الرد بعد العقد، فنحن لم نوافق على أن الرد بعد العقد يمنع من لحوق الإجازة، هذا أولا، هذا مبنائي. ثانيا نحن نقول فرق من بين المقيس والمقيس عليه، إذ استدل بدليلين ثلاثة، واحد الإجماع كان وناقشنا فيه ها؟ وأهم دليل استدل به فيما تقدم دليل السلطنة ها؟ أن الأصيل له السلطنة على الإمضاء وله السلطنة على الرد، جيد؟ مو هكذا كان؟ وقلنا هناك بأن معنى السلطنة على الإمضاء واضح للإجازة ويصير لازم عليه العقد، معنى السلطنة على الرد قلنا ليس أكثر من أن لا يصبح العقد منتسبا إليه، مو هكذا؟ جيد. نقول هنا الردع قبل العقد لا علاقة له بدليل السلطنة في المقام، باعتبار أن العقد لم يحصل بعد حتى نقول له السلطنة على إمضائه وله السلطنة على رده، والسلطنة قبل العقد تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وليس السالبة بانتفاء محمول، فهو في الحقيقة يردعني قبل العقد عن أن أتصرف في نفسي، ليس له حق أن يمنعني في أن أعقد لكل الدنيا على نساء أو أبيع أموال أثرياء الدنيا كلها، ما دام هذا ما يلزمهم بشيء هم ما يلزموني بشيء، فنهيه لي نهي عن أمر لا يرتبط به، ما له علاقة بسلطنته، لأن توهم أن السلطنة لها علاقة بعد العقد فهنا قبل العقد لا علاقة لها. وعلى هذا الأساس فالصحيح أن الردع قبل العقد لا يكون مانعا من صحة العقد إذا لحقته الإجازة بعد ذلك، وبتعبير صناعي مطلقات اللي دلت على أن العقد صحيح بلحوق الإجازة لا مقيد لها بما لو لم يكن قد ردع قبل العقد، لا يوجد دليل يقيدها. طيب هذا كله إذا قلنا بأن الرد بعد العقد يستوجب عدم صحة لحوق الإجازة كما قال الماتن وجماعة نصب إلى المشهور، أما إذا قلنا بمقالة السيد الخوئي كما صححناها قبل ذلك والسيد الحكيم أيضا صناعيا صححها لكن توقف لأجل الإجماع ودعاوى الإجماع اللي قلنا أصلا قبل الشهيد الأول ما فيها كذا بحث حتى يدعى إجماع تعبدي، هو بحث مال المتأخرين هذا البحث أصلا، فحينئذ سوف يكون العقد قابلا للحوق الإجازة. طيب هذا الفرع الأول من المسألة. إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد له فالظاهر صحته بالإجازة، نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضول العقد يشكل صحته بالإجازة، قلنا بل لا يشكل والإشكال ضعيف لأنه بمنزلة الرد بعده، ناقشنا في المقيس عليه أيضا، ويحتمل صحته وهو الصحيح، صحته يعني شيء يعني قابليته للحوق الإجازة، بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد. شو الفرق؟ فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا. أقول يا إخوان، أدون مو أدون ما إلى معنى الكلام. عقد المكره أصيل عن نفسه، بل المكره هو راضي بدرجة من درجات الرضا يا إخوان، لكن راضي بعد أن خير بين أمرين أحلاهما مر، ها؟ فاختار أحدهما حتى لا يبتلى بالأمر. قل إذا ما تبيع أرضك والعياذ بالله أسلب عرضك، ها؟ فهو اختار أهون الشرين، باع أرضه. انتبهتوا؟ فهو مختار حين يفعل، ويفعل أصيلا عن نفسه، بس طيب النفس ما موجود. فوين هذا؟ وين الفضولي؟ الفضولي العاقد شخص، ومن له الرضا والرد شخص آخر. طبعا هو الإنصاف ملتفت، يعني صاحب العروة هو ما ملتفت، لكن يريد يقول من جهة الرضا وعدم الرضا واحد. أنا أقول لا، ليس واحد، فإن ذاك العقد مشكلته الانتساب وعدم الانتساب، بينما هنا العقد منتسب إليه مو ملجأ. انتبهوا، مكره، المكره يختار أهون الشرين ويعقد، فهو ينتسب إليه العقد حقيقة، مو مثل الملجأ اللي نحكي غصب عليه، ها؟ كما هو واضح. ومن هنا المكره على الإفطار يفسد صومه، بينما الملجأ اللي نخلي في فمه لا يفسد صومه، لكن ذاك يفسد ومعذور لا كفارة، هذا لا يفسد أصلا باعتبار آلة أدخلت الطعام إليه ولم يدخله. جيد. فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا، وإن كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال، وهو ضعيف. قلنا الإشكال هنا صاير مستدل، هو هي المسألة في السطر الأول، وإلا الباقي كله من باب الاستدلال. أي قياسة باعتبار هذا أصيل وذاك صحيح. أي عبارته جيدة صحيحة، إلا إذا أرجعنا الإشكال كما أرجعه غير واحد من المحققين إلى أصل المسألة، فنقول الإشكال يصبح ضعيف. مو مهم. المسألة 24 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد إحنا مضطرين نمشي شوية بها.